بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في المشتركات، ذكرنا أحكام بعض الأنواع كالمساجد والمدارس والأنهار وما شابه ذلك من المشتركات. بقي علينا ذكر أحكام المعادن. المعادن أيضا من المشتركات بتبع الأراضي التي المعادن فيها، أيضا المعدن يكون مشتركا، ولكن المعادن على نوعين: معادن ظاهرة ومعادن باطنة. المراد بالمعادن الظاهرة هي المعادن التي توجد على سطح الأرض، ما تحتاج إلى حفر واستخراج وعملية إحياء للأرض. ومعادن باطنة تحتاج إلى حفر وعمل، كالذهب والفضة مثلا. الذهب والفضة ما تحصله على وجه الأرض، تحصله داخل، لابد أن تحفر وتعمل وتخلص هذا الذهب من الحجر وإلى آخر. فالمعادن الظاهرة وهي الموجودة على سطح الأرض لا، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤونة عمل خارجي، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شابه ذلك. هذه تملك بالحيازة، يعني مجرد بما أنها على وجه الأرض ما تحتاج إلى عمل، مجرد ما تحوزها، ما تضع يدك عليها تملكها. الثاني المعادن الباطنة، وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل، وذلك كالذهب والفضة. أما الأولى فهي تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا، وبقي الباقي على الاشتراك، من المقدار الذي تحوز عليه أنت تملكه. وأما الثانية فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها، يعني لابد أن تحيي الأرض التي هذا المعدن في ذلك الأرض أو في تلك الأرض. ومو مجرد ما أحييت الأرض تملك المعادن، لا، لابد من إحياء الأرض وظهور تلك المعادن فيه، يعني لابد أن تحفر إلى أن تصل إلى تلك المعادن، فحينئذ بعد الحفر والوصول إليها تملكها، مجرد الحيازة ووضع اليد لا تكفي. والحفر نفس الحفر نوع من أنواع الإحياء، يعني حينما تحفر تملك الأرض، ولكن مجرد أنك ملكت الأرض وأحييتها لا يجعلك تملك تلك المعادن. في الحقيقة يعني الحفر قبل الوصول بحكم التحجير، حفر الأرض قبل الوصول إلى المعادن بحكم التحجير. شلون التحجير لا يملك الإنسان ولكن يجعل له حق الأولوية في الأرض، حتى أولا يحجر فيصير للحق، بعد ذلك إذا بنى بيتا أو صنع بستانا أو أي شيء حينئذ يملك. فالحفر أيضا في المعادن بحكم التحجير، فإذا وصلت إلى المعدن الملكية تحققت، فالحفر يولد حقا وأولوية، والوصول إلى المعدن يولد شنو؟ ملكية. أما النوع الأول لا، مجرد الحيازة ووضع اليد تولد الملكية، بعد ماكو مرحلتين، مرحلة الحق ومرحلة الملك، لا، مجرد الحيازة تملك. فهذا الفرق بين النوعين من المعادن. وأما الثانية فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها. وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها، يعني إلى الآن لم يصل إلى المعادن، فهو يفيد فائدة التحجير. شنو فائدة التحجير؟ أولوية حق أن هذا أولى بهذا المعدن، إلى الآن ما ملك المعدن، ولكن بما أنه حفر فهو أولى بها بهذا المعدن. جيد، إذا حفر ولم يصل إلى المعدن وترك تعب، قال ماني حافر بعد، يدري أن مثلا في هذه الأرض ذهب، وإذا حفر أكثر سوف يصل إلى الذهب، ولكن أهمل ترك،
يأس مثلا،
لا مو يأس، يعلم، يعني مو اليأس اللي يقول يمكن ما أحصل، لا تعب مثلا، أو مثلا قال ما يسوى بعد أكثر من هذا، صرفت أكثر من الذهب اللي داخل الحفر مثلا، لأي سبب حفر ولم يصل وترك أهمل. في هذه الصورة الحاكم الشرعي يستطيع أن يجبره على أحد أمرين، إما أن يكمل وإما أن يرفع يده. نفس التحجير، تذكرون إذا حجر أرضا ولم يبني فيها فالحاكم يستطيع أن يجبره، إما أن تبني في هذا البيت، إما تترك الأرض وتترك هذا حق التحجير الذي ثبت لك لغيرك، أحد الأمرين، إما تكمل الشغل إما تترك غيرك يكمل الشغل. فهنا أيضا بما أن الحفر بحكم التحجير، إذا حفر ولم يملك يستطيع الحاكم أن يجبره على أحد أمرين، إما أن يكمل الحفر ويصل ويملك عليه بالعافية، وإما أن يترك لغيره ليأتي ويكمل العمل، ما يقدر يخلي المعدن معطلا، لا هو يستفيد منه ولا يخلي غيره يستفيد منه. إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه، إما تتم العمل وإما ترفع اليد. ولو أبدى عذرا، اعتذر قال أنا الحين مثلا مريض، هذا المرض يزول عني راح أكمل الشغل، أو الآن مثلا عندي نقص في الأموال، إذا حصل أموال أكمل الشغل مثلا. لو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره، ثم يلزمه على أحد الأمرين، بعد زوال العذر يلزمه مرة أخرى. هناك نوع ثالث من المعادن ما ذكرها في صدر البحث، لا هي على ظاهر الوجه، على ظاهر وجه الأرض، ولا هي النوع الثاني اللي في الباطن وبالحفر تملك، هي أصلا لا تعد مع الأرض، يعني من بعدها عن وجه الأرض، لأجل بعدها وكثرة العمل الذي تحتاج إليه لا تعد من توابع الأرض أصلا. كالنفط، النفط إذا كان تحت الأرض لا يعد من توابع الأرض التي أنت تملكها، فتملكك للأرض لا يجعلك مالكا لهذا المعدن الذي تحت الأرض. المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها، كالنوع الأول والثاني اللي من توابع الأرض، مثلا أنا الحين اشتريت هذه الأرض، إذا أحفر مثلا 3 أمتار 4 أمتار أحصل على المعدن الفلاني، على فضة على ذهب، فهذا بتبعي أرضي 3-4 أمتار، وهي أرضي ما حد يقدر يستولي على هذا المعدن. أما النفط اللي يبيله 50 متر وما دي 100 متر، هذا عرفا يقول ليس تبعا للأرض التي أنت تملكتها. أما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، ما شاكل معادن النفط، فلا تتبع الأرض ولا تملك بإحياء الأرض. ولو أحييت الأرض ما تملك هذه النفط. هاي شلون نملكها؟
بالاستخراج.
نعم، يعني مجرد ان مثلا تحت بستاني طلع في شو اسمه في نفط، ما يخليني بما اني املك البستان فاملك الارض. نعم، تحفر وتعمل هذا العمل فتمتلك ذلك النفط. فمجرد احياء ما على وجه الارض لا يجعلك مالكا لما تحت الارض بهذه المسافه، بهالنوع الثالث من المعادن. نعم، النوع الاول والثاني، ولو مثلا افرضوا الفيروزج والذهب والفضه الانواع هذه، ولو احييت الارض بغير الحفر، احييت الارض كبستان بعدين طلع لنا تحت ذهب، تملك ذاك الذهب. اما هذا النوع الثالث لا. جيد، مساله اخيره، لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن، جبت لك عامل قلت له احفر الارض، اللي طلع وياك نصف لك ونصف لي، يصير هذا ولا ما يصير؟
ما يصير، لان في الاجاره لابد ان يكون معلوم هذا ولا يستلزم الغرض.
اي نعم، من شروط صحه الاجاره، هذه اجاره، عقد اجاره، اعمل هذا العمل وسوف أعطيك مالا، استأجرت شخصا لحفر الأرض. ومن شروط صحة الإجارة معلومية الأجرة، الأجرة لابد أن تكون معلومة، يمكن يطلع له نص كيلو ذهب، يمكن يطلع له نص جرام ذهب، ما يندرش كثر راح يطلع له هذا، فلابد أن تكون الأجرة معلومة في عقد الإجارة. فإن كان بعنوان الإجارة بطل، كان العقد باطل. زين، جعالة شلون؟ شو الفرق بين الجعالة والإجارة؟ الجعالة يعني أن تجعل مالا في قبال عمل، تقول هذا المال مثلا 10 دنانير، أنا أجعله في مقابل أن تبني لي هذا البيت مثلا، أو تحفر لي هذه الأرض، وهكذا. شنو الفرق عن الإجارة؟ بس الصيغة غير، تقول هناك استأجرتك لأجل حفر هذه الأرض في مقابل كذا من المبلغ. في الجعالة تقول هذا المبلغ جعلته لهذا العمل. شنو الفرق بين
تنجز العمل؟ إذا لم ينجز العمل لا يستحق الجعالة، بعكس الإجارة يكون له بمقدار ما عمل.
نعم، هذا من الفروق.
لا يوجد إيجاب قبول وليس بين الطرفين.
نعم، هذا من الفروق. من الفروق الأساسية أيضا أن الجعالة الطرف الآخر غير الجاعل مو معلوم أصلا. أنت تعلن للناس، يا أيها الناس أنا 10 دنانير أخليه للي يحفر الأرض، اللي قبل قبل، بخلاف الإجارة اللي يشترط فيها معلومية شنو الأجير، الشخص الطرف الآخر. في الجعالة لا يشترط أن يكون معلوما، أنت تجعل وتعلن هذا المطلوب، أي شخص جاء وقبل العقد يتحقق. ففي الإجارة لابد أن يكون الأجير والأجرة معلومين، لابد أن يكونا معلومين، الأجير والأجرة. في الجعالة الأجير هو مو لازم يكون معلوم، هذا أساس الجعالة، أساس فرق الجعالة عن الإجارة هو هذا، أن الأجير مو لازم يكون معلوم محدد. هل المجعول لابد أن يكون محددا أم لا؟ في عقد الإجارة الأجرة يعني المال الذي جعلته في مقابل العمل لابد أن يكون معلوما، ولذا قال بطل العقد، عقد الإجارة. أما في الجعالة هل هذا المال هذا المجعول لابد أن يكون محددا أيضا كالإجارة أم لا؟ يقول فيه إشكال، يعني احتياط. أن المجعول المال المجعول يكون محددا، فالجعالة أيضا لا تصح. وهذا محل خلاف يعني عندهم، بعضهم قال بعدم الإشكال كما لا يشترط معلومية الطرف الآخر، كذلك لا يشترط معلومية المال أيضا. يقول أعطيك مالا ما أنت أحفر وأنا أعطيك مالا، أعطيك نصف ما أملك، أعطيك مادي نصف هذا المعدن الذي سوف أملكه، وهكذا. هذا المفروض هذه المسألة تروح ترحل إلى باب الإجارة وباب الجعالة، يعني مرتبطة بالجعالة والإجارة، ولكن من باب المناسبة يا يعني ما لها ربط بإحياء المشتركات وكذا إلى آخر. هذا تمام الكلام في شنو؟ في المشتركة. بعد ذلك يدخل في كتاب الدين والقرض. يذكر في البداية أن القرض لا يحتاج إلى صيغة، ما يحتاج إلى صيغة ليصح، بخلاف مثلا البيع اللي يحتاج مثلا إلى صيغة، القرض لا يحتاج إلى صيغة، بل هو كالمعاطات، مجرد ما تعطي الطرف الثاني يعطيك المبيع مثلا أو ما هو مقابل هذا المال، كذلك في القرض مجرد ما تعطي وهذاك يمسك بهذا القصد كافي، أنت بقصد القرض أعطيته وهو أخذ المال بقصد شنو القرض، اتحاد القصدين كافي لتحقق القرض. لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض. جيد، هذا أول. مطلب آخر في أحكام القرض، نحتاج أكثر من حكم في باب القرض. أولا يعني نحتاج إلى إثبات أكثر من حكم. أولا أن القرض مشروع مو حرام، في كل معاملة لا بد من أن تثبت أولا أن هذه المعاملة حلال ليست محرما، في المادري البيع، في المادري الإجارة، في الضمان، في مادري الوديعة العارية إلى آخره. أول خطوة أنها معاملة مشروعة ليست كالربا مثلا. فما هو الدليل على مشروعية هذه المعاملة، هذا القرض؟ هناك أدلة كثيرة، وهو من الواضحات يعني أن القرض مشروع في الشريعة الإسلامية، فزيادة على وضوحه وضرورته أو تسالم على مشروعيته، هناك روايات أيضا من باب التيمن نقرأ بعضها. عن الإمام الصادق عليه السلام قال، أو السائل يسأل الإمام يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: صلوا على صاحبكم. يقول هذا اللي عليه دين أنا ما أصلي عليه، حتى ضمنهما عنه بعض قرابته. واحد من قرابته يوم اللي شاف المسألة صارت كذي والنبي صلى الله عليه وآله مو راضي يصلي على المسكين، قال أنا أضمن الدينارين. بعدين النبي صلى الله عليه وآله جاء وصلى على هذا الميت. خب لهني ما في دلالة على المشروعية، واحد مسوي شيء لعل عمل عملا حراما مثلا، مو ما يدل على مشروعية. فقال أبو عبد الله عليه السلام، من هني المسألة تبدأ، ذلك الحق يعني هذا الصحيح اللي النبي صلى الله عليه وآله سواه. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك ليتعظوا، قال بغى يأدبهم شوية، وليرد بعضهم على بعض، يعني إذا يستدينون إذا يقترضون يهتمون بأداء القرض شوي، كان يشد عليهم من هالناحية، ولئلا يستخفوا بالدين. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، ومات الحسن عليه السلام عليه دين، وقتل الحسين عليه السلام عليه دين. يقول مو حرام أن واحد يستدين يقترض، ما في إشكال، ولكن النبي عاملهم هكذا لئلا يستخفوا بالدين. فإذا النبي صلى الله عليه وآله مات وعليه دين، واضح أن الاستدانة والاقتراض شنو مشروع. كذلك عن الإمام الكاظم عليه السلام، من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله. يقول طلب الرزق للصرف على النفس والعيال كالجهاد في سبيل الله. فإن غلب عليه يعني طاح بمشكلة، فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله. الإمام يأمر بالاستدانة إذا غلب، فإن غلب عليه فليستدن. فواضح أن الاستدانة أيضا من هذه الرواية مشروعة إلى آخر الرواية. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، شخص يأتي ويسأل الإمام يقول إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر. يقول ما نقدر نضبط مقاس الخبز، هو يعطينا خبز صغير احنا نعطيه شوي أكبر، وهو يعطينا كبير احنا نعطيه شوي أصغر، يعني وبالجرام نفس الحجم نفس الوزن وإلى آخره. فقال عليه السلام نحن نستقرض الجوز 60 و70، نستقرض 60 حبة جوز 70 حبة جوز، 60 و70 عددا، فيكون فيه الصغيرة والكبيرة. يقول بعدين يوم اللي نرجع يمكن شوي أصغر أكبر، وهو بالعدد هذه الأشياء الإمام بيقول أنها الخبز والجوز وهالأشياء بالعد لا بالوزن لا بالحجم، فلا بأس، فالإمام هم يستدين. فهذه أدلة تدل على مشروعية الاستدانة الاقتراض. هذا الحكم الأول فهو مشروع. الحكم الثاني أنه صحيح مشروع مباح، ولكنه مكروه مع القدرة. مكروه مع القدرة، وهذا عليه أدلة كقول رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم والدين فإنه شين للدين. شين يعني معيب، إياك والدين فإنه معيب لدينك. كذلك عنه صلى الله عليه وآله من أراد البقاء ولا بقاء. يقول إذا تبي تعمر ولو ماكو أحد يبقى فليباكر الغداء وليجود الحذاء وليخفف الرداء وليقل مجامعة النساء. هذه ما في دين، ولكن السائل يسأل يا رسول الله ما خفة الرداء، يعني شنو ردائك يكون خفيف؟ يقول قلة الدين. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إياكم والدين، فإنه مذلة بالنهار ومهمة بالليل. يعني يجعل لك مهموم في الليل وذليل في النهار، يوم اللي الناس يشوفونك ما تقدر تطالع بوجه الشخص الذي استدنت منه اقترضت منه، وبالليل عندك هم أن شلون تقدر تدفع هذا الدين. مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة. يعني في الدنيا لابد أن تدفع، وفي الآخرة هم يحاسبونك عليه. عن الإمام الصادق عليه السلام: تعوذوا بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم. بوار الأيم يعني البوار، يعني من لا الشيء الذي لا طالب له. الأيم المرأة التي ليس لها زوج، يعني المرأة اللي ما لها زوج ولا يطلبها أحد. تعوذوا بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم. أي شنو يعني غلبة الرجال؟ ما أدري بعد غلبتهم عددا أو قوة أو ما أدري شو. على أي حال نحن اللي علينا الأول من غلبة الدين. فهذه الروايات تدل على كراهة الاقتراض، فهذا الحكم الأول اللي ذكره يكره الدين مع القدرة لأجل هذه الرواية. إنزين، إحنا ذكرنا المشروعية وذكرنا الكراهة في طرف المقرض، طرف الذي يعطي هم له حكم وهو الاستحباب الأكيد. هناك روايات كثيرة تحث على الإقراض، وروايات كثيرة تقول أن الإقراض أفضل من الصدقة. أن تقرض شخص راح يرجع لك المال أفضل من التصدق عليه. فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر. وفي الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا قال: وروي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا من أجر الصدقة، لأن القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة. يقول هذا القرض تعطيه لمن؟ لمن لا ينزل مستواه إلى الصدقة، لا يضع نفسه، يعني لا يجعل نفسه وضيعا، لا يجعل نفسه ذليلا. يعني قاعد تعطي نفس مع حفظ كرامته، تعطي لشخص يحفظ كرامة نفسه، هذا القرض. أما الصدقة فتعطي لشخص لم يحفظ كرامة نفسه. عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع إليه ماله. يقول ما دام المال عند هذا الشخص ينحسب لك صدقة إلى أن يرجع إليك المال. عن الإمام الصادق في قوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، قال الإمام: يعني بالمعروف القرض. ورواية أخرى أيضا نفس مضمون الرواية الأولى: القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته. هذه الرواية شخص جاء إلى الإمام وقال للإمام أني موسر، فيأتيني الشخص ويطلب مني هل هذا ينحسب لي زكاة ولا ما ينحسب لي زكاة، مثلا موسر يعني عندي أموال، فيقول القرض عندنا 18 والصدقة 10، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا؟ إذا أنت موسر عندك أموال، ماذا عليك إذا أعطيته؟ شي يصير إذا تعطيه؟ فإذا كان إبان زكاتك، يعني إذا كان من مصاريف الزكاة، احتسبت بها من الزكاة، هذا انحسب زكاة. يا عثمان لا ترده، لا تسترجع بعد، إذا زكاة بعد ما يصير تسترجع، فإن رده عند الله عظيم. أو ما لا ترده يعني لا تسترجع، ما لا ترد الطالب يعني الشخص الذي يطلب منك لا ترده، أحد الأمرين يعني. يا عثمان إنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته، ومن أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقضاء حاجة المؤمن تدفع الجنون والجذام والبرص. وروايات أخرى أيضا في فضل الإقراض. هذا كم حكم صار؟ مشروعية، كراهة، استحباب. حكم رابع، حرمة الاقتراض إذا لم يكن ناويا للأداء. يعني أنت إذا تأخذ من شخص مال وناوي ما تعطيه، أو مو ناوي تعطي، مو بس ناوي العدم، لا، لم تنوي الإرجاع، هذا محرم. الاقتراض بلا نية الإرجاع محرم. مثلا شخص يقول خل أخذ الحين وأشوف، الله كريم، إما إذا قدرت أعطي، إذا ما قدرت ما أعطي، هذا بدون نية، فضلا عن نية عدم الإعطاء، وهذا بعد واضح. إذا أنت تقترض من شخص وناوي أن لا ترجع له ماله، فهذا محرم بطريق أولى. هذا حكم رابع. ولذا قال يكره الدين مع القدرة، ولو استدان وجبت نية القضاء، يعني نية الأداء، أداء الدين، والإقراض أفضل من الصدقة. هذه 3 أحكام ذكرها، وحكم أول المشروعية إحنا ذكرناها 4 أحكام. نقرأ بعض الروايات أيضا في وجوب نية القضاء عند الاستدانة. عن الإمام الصادق عليه السلام: من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله عز وجل حافظان، يعني ملكان حافظان، يعينانه على الأداء عن أمانته، فإن قصرت نيته عن الأداء، شوية تراجع قال خل ما أعطي، قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته. كل ما أنت تهمل القضاء وتضعف يضعف عزمك على أداء الدين، الملكان أيضا يقصران في معونتك على أداء الدين.
لا تدل على
الحرمة الحين. بعض الروايات ما تدل، نفس الحين هذه الثانية من نفس الشيء. أو الثانية يمكن الحين نستفيد منها الحرمة. قال: إن كان أتي على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله. أو عفوا، بداية الرواية: سألته عن رجل مات وعليه دين، قال: إن أتي على يديه من غير فساد، يعني مو بالطريقة المشروعة اقترض، لم يؤاخذه الله إذا علم نيته للأداء. إذا علم نيته للأداء ومات فلا يؤاخذ. إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق. يقول هذا اللي ما يبي يؤدي فهو بمنزلة السارق. وكذلك الزكاة أيضا، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء. رواية ثانية تقريبا بنفس المضمون، من استدان دينا فلم ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق. وروايات أخرى أيضا. فإجمالا هذه الأحكام ثابتة للدين. مسألة تالية، هذا من باب التيمم ذكرنا بعض الروايات، هم في نهاية الباب راح يتطرق إلى فضل الإقراض وإلى آخره، يعني احنا شوي يبنى الروايات وهو في النهاية راح يذكر. المسألة التالية 789، يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا يعني في الذمة، أنا أقرضك شنو الدين الذي لي على فلان، ما يصير. أنا لي على زيد من الناس دين، يعني لازم يعطيني مثلا 1000 دينار، وأنت تريد مني مال، الآن أنا ما عندي، أقول لك أقرضك الدين الذي لي على ذمة فلان، هذه 1000 اللي مو بيدي الآن على ذمة زيد أعطيك إياه قرضا، يقول هذا ما يصير. أو منفعة، تقرض المنفعة، تقول أقرضك منفعة داري، روح أجر هذه الدار وأخذ الفلوس، هذا قرض، هذه المنفعة أقرضك إياها. يقول هذا لا يصح، لابد أن يكون عينا، شيء مأخوذ باليد، إما أموال، أوراق، ما أدري، نقد، أيا كان، يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض. نعم يصح إقراض الكلي في المعين، كإقراض درهم من درهمين خارجيين. يعني شو الكلي في المعين؟ هذا يمكن مر عليكم في الخيارات وكذا، في الزكاة دارسين الخيارات، صحيح؟ إيه مر عليكم
عنوان عام من مجموعة مشخصة.
نعم، مجموعة محددة وتقول أحد هذه أو كلي ضمن هذه المجموعة، يعني من جهة له كلية، له غير معين، له إيهام، وهو أنه كلي كيلو من هذا الكيس. الكيس محدد، ولكن الكيلو الذي سوف تعطيه من الكيس غير محدد، فله جهة إبهام وله جهة تحديد. يقول هذا يصح، شخص يقترض مني كيلو طحين، أقول له أعطيك كيلو من هذا الكيس اللي في داري مثلا، فالكيس محدد ولكن الكيلو اللي راح أعطيه هذا غير محدد، فتقدر تقول له روح أنت أخذ من الكيس الذي في داري، روح أنت أخذ، ما يحتاج أنا أحدد الطحين أيضا مثلا من الحنطة أو أيا كان. فيصح القرض إقراض الكلي في المعين. أو مثلا تقول له روح أخذ أحد الدراهم التي في كيسي مثلا، أخذ واحد منهم، هذا يصح لأن له جهة تعيين وهو الكيس، هذا الكيس واحد ضمن هذه الدراهم. وهناك نوع آخر من الكلي في مو كلي في المعين، شبيه بالكلي في المعين، وهو المردد، المردد يعني تقول هذان الجزئيان مو كلي بعد، هذان الجزئيان أحدهما أعطيك إياه، هذا يسمونه شنو أحدهما أو المردد. هذا شنو حكمه يصير ولا ما يصير؟ تقول له أحد هذين، إما هذا وإما ذاك، يعني ماكو شيء معين وتقول كلي أفراد هذا الكيس مثلا، لا مباشرة تروح على الخارج، مباشرة تروح على الشيء الخارجي مو الكلي، على الجزئي، وتقول إما هذا الجزئي وإما ذاك الجزئي. هذا يصير ولا ما يصير؟ ولا أحسن حالا من الكلي في المعين؟ ولا أسوأ حالا؟ شنو وضعه؟
أنا أفضل حالا من الكلي المعين.
أفضل حالا؟ إيه، لأن له تعين في الخارج. بعضهم يستشكل يقول لا هذا أصلا ما له واقعية في الخارج، هذا شيء انتزاعي ذهني، ما عندنا شيء أحدهما. يعني شنو أحدهما؟ إما هذا وإما ذاك. بخلاف إذا عندك كيس معين محدد فيه نوع من التحديد، فيه واقع خارجي، تقول من هذا الكيس أعطيك. فبعضهم في البيع يصحح، حين في القرض ما أدري يمكن من نفس الحكم، في البيع يصحح الكلي في المعين ولا يصحح المردد، مع أن بالنظرة الأولى نفس ما قال الشيخ يمكن المردد أفضل حالا من الكلي في المعين. على أي حال، يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها. ولازم تحدد المالية، يكفي أن يرجع إليك نفس ما أخذ منك، سواء أكان مثليا أم قيميا. من الأشياء المثلية كالحنطة والشعير والطحين وما شابه، مثل هذا الطحين سوف يرجع إليك، أم قيميا كما أدري دار، أقرضك دارا فترجع إلي دار بنفس القيمة، أو أقرضك ما أدري شنو عندنا قيمي بعد، أقرضك
الدواب،
إيه نعم الدواب مثلا، نعم أو مثلا أقرضك جوهرة فترجع إلي نفس الجوهرة. فيقول تحديد الأوصاف والمقدار وهذا مو لازم من هذه الأشياء تكون محددة، ومالية المال المقروض تكون محددة تماما، لا تقدر تقول هذا ما أدري كم يسوى، هذا قرض لك مثلا. نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره، أنت لازم تروح السوق وتشوف هذا كم قيمته حتى تستطيع أن ترجع إلي مالي بعد ذلك. فهذا مو شرط في صحة القرض، شرط في إفراغ ذمة المقترض. حتى تفرغ ذمة المقترض لا بد أن يعلم ما القيمة التي لا بد أن يرجعها إلى المالك، أو ما المقدار من هذا الطحين الذي لا بد أن يرجعه إلى المالك، لا بد أن يحدد المقدار. ولكن أنا المقرض حين القرض لابد أن أحدد هذا الطحين كم كيلو؟ يقول لا أنا ما أدري عندي كيس طحين، ما أدري كيلو كيلو وين ثلاثة، ما أدري أصلا وصفة، ولا أدري هو من النوع الجيد أو من النوع الرديء، هذا طلب مني طحين وأنا عطيته. هو نعم لإفراغ ذمته لابد أن يذهب ويوزن هذا الكيس وينظر في نوعه مثلا من النوع الجيد أم من النوع الرديء، حتى يستطيع أن يرجعه إلي بمثله أو بقيمته مثلا. نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه. هذا مو من باب صحة العقد وبطلان العقد، من باب إفراغ الذمة، وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض. فنفس القرض مو متوقف على هذا، إفراغ الذمة متوقف عليه. يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه. ما تقدر تقول أنا حولت بحسابك مثلا وهذا قرض، أو ما أدري لك عندي 10 دنانير خلاص يصير ملك لهذا المقترض، لا، لابد أن يقبض. إلى هنا تأتي تتمة المسائل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
صل على رسول الله.